أهلا بكم أعزائي المستمعين وإلى تفاصيل الحصاد. أقيمت مراسم تأبينية في مختلف المدن الجمهورية الإسلامية بالذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، وتوافد الإيرانيون من عدة محافظات على مزار الشهيد في محافظة كرمان جنوبي البلاد، حيث نظمت العديد من الفعاليات بهذه المناسبة. وأكد المشاركون في المراسم على مواصلة نهج الفقيد الراحل، معربين عن إيمانهم بانتصار المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن. كما ودع الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إلى متابعة نهج الشهيد قاسم سليماني من أجل تكريس الوحدة. بوزشكيان وفي كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيد سليماني في طهران، أكد أن الفقيد الراحل عمل بنهج معاداة الظالم ونصرة المظلوم، مشيدا بجهوده في توحيد صفوف المسلمين. هذا وشدد الرئيس الإيراني على بذل الجهود من أجل مواجهة فتن وخطط الأعداء وخدمة المواطن. بعد مرور 5 سنوات على ارتقائه، ما زالت بصمات الشهيد سليماني واضحة، خصوصا وأن قيادته في محور المقاومة ألهمت أجيالا في فلسطين ولبنان. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
وبارك على محمد وآل محمد.
5 سنوات على استشهاد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني، محطة شكلت نقطة تحول في مسار المواجهة بين محور المقاومة من جهة ومحور الشر المتمثل بالإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى. مسيرة قائد أسهم في هزيمة العدو الإسرائيلي عام 2006 على لبنان ودعم المقاومة الفلسطينية بوجه الاحتلال في أكثر من جبهة، كما وكانت له اليد الطولة في إحباط المد التكفيري للجماعات المسلحة في سوريا والعراق في تلك الفترة.
نحن نستذكر في ذكرى السنوية 5 للشهيد قاسم سليماني، نستذكر هذا الإنسان الذي تحول إلى حالة لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يريد الهيمنة على بلاد العرب والمسلمين.
الأوساط الفلسطينية اعتبرت أن دم الشهيد سليمان استنهض الوعي الشعبي وكشف الأقنعة المركبة لدى العديد من الدول والأنظمة التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وفي 3 من كانون 2 عام 2020 تعرض موكب سليماني الذي كان برفقة نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لعملية اغتيال إرهابية موصوفة نفذتها طائرات أمريكية بعد خروجهما من مطار بغداد الذي كان يزورها بشكل رسمي، جريمة ردت عليها إيران بقصف قاعدة عين الأسد في الأراضي العراقية، موقعة عددا كبيرا من القتلى في صفوف الجيش الأمريكي وتدمير معظم منشآت القاعدة الأمريكية.
عندما تكون القضية بمستوى أمة يصبح دم الشهداء مدادا يرفض انتصاراتها، فكيف إذا كانت القضية فلسطين والمقدسات وشهيدها القائد الفريق قاسم سليماني؟
شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية على أن مجلس الأمن الدولي لم ينصف العرب والفلسطينيين في صراعهم مع الكيان الإسرائيلي. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن القرارات الأممية لا تعيد حقوق الفلسطينيين ولا تحفظ دماءهم، مشيدا بالدور المميز للشهيد قاسم سليماني في نصرة القضية الفلسطينية وإفشال المخططات التي استهدفت المنطقة. ولفت الحوثي إلى ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من ضغوط بسبب موقفها المساند للقضية المركزية، مجددا تأكيده إسناد صنعاء للشعب الفلسطيني في ظل حرب مفتوحة مع الاحتلال. قالت وسائل إعلام سورية إن انفجارات قوية هزت الريف الغربي لدمشق وسط أنباء عن استهداف الاحتلال موقع تل الشحم العسكري. وأكدت المصادر سيطرة الاحتلال على سد المنطرة بريف محافظة القنيطرة والذي يعتبر أكبر وأهم السدود المائية جنوبية سوريا. وكانت وحدات الاحتلال توغلت بهذه المنطقة وأنشأت قواعد عسكرية فيها كما منعت سكانها من الدخول والخروج إلا بأوقات معينة. يذكر أن رئيس وزراء الكيان نتنياهو أعلن انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع مع سوريا عام 74، وأمر قواته بالاستيلاء على المنطقة العازلة بالجولان بعد تغيير النظام السوري. وإلى الشمال السوري، حيث شهدت عدة مناطق تحركات عسكرية أمريكية لقوافل ضخمة محملة بكتل أسمنتية تتجه نحو مدينة عين العرب كوباني. هذه التحركات أثارت تساؤلات حول أهداف الولايات المتحدة من هذه التعزيزات. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تحركات جديدة لأمريكا في سوريا لتعزيز وجودها العسكري في شمال وشرق سوريا، حيث استقدمت رتلاً يضم حوالي 50 شاحنة محملة بكتل إسمنتية شهدت على طريق الحسكة الرقة متجهة نحو منطقة عين العرب كوباني في ريف حلب الشرقي. رافق الرتل سيارات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في خطوة وصفها مراقبون بأنها تأتي في إطار تحسين القواعد الأمريكية الحالية وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في كوباني، فيما أكدت مصادر عن وحدات حماية الشعب الكردية أن التواجد الأمريكي في مدينة كوباني في ريف حلب الشرقي يقتصر على الدوريات حاليا، الأمر الذي أكده مدير المركز الإعلامي لقسد نافيا إنشاء القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها في المدينة شمال سوريا، واصفا إياها بنقطة للتواصل والمراقبة. مصادر أشارت إلى أن الهدف من وجود القوات الأمريكية في كوباني هو ممارسة الضغط على تركيا حتى لا تلجأ إلى التصعيد في المنطقة الواقعة في أقصى شمال منطقة عين العرب على حدودها المتصلة بولاية الرها التركية، إذ تسعى أنقرة من خلال الفصائل التي تدعمها في معارك جسر قرقوزات وسد تشرين إلى كسر خطوط الدفاع ومحاصرة مدينة كوباني. وكانت اتهمت قسد تركيا والفصائل الموالية لها بخرق الهدنة بين الطرفين جنوب كوباني، مؤكدة انفتاحها على جميع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، فيما تدور معارك شبه يومية بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا، حيث يتبادل الطرفان إطلاق النار والهجمات الصاروخية بشكل مستمر. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت عن وقف إطلاق النار بين قسد والفصائل الموالية لتركيا بعد توجيه واشنطن رسائل ناعمة إلى تركيا تطالب بعدم مهاجمة قسد، إلا أن أنقرة أكدت أن لا خيار أمام القوات الكردية إلا إلقاء السلاح.
استهدفت دبابات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بيت ليف جنوبية لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وذكرت مصادر محلية أن دورية إسرائيلية وصلت إلى بيت ليف وقامت بتفتيش بعض المنازل، مضيفة أن مسيرات الكيان قصفت أطراف بلدة ياطر بصاروخين. إلى ذلك شهدت أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية تحليقا مكثفا لمسيرات الاحتلال على علو منخفض. من جهة أخرى، يستعد الجيش اللبناني للدخول إلى الناقورة لإعادة انتشاره فيها بعد انسحاب الوحدات الإسرائيلية منها في ثالث انسحاب للكيان من المناطق التي توغل فيها بريا. جددت حركة حماس دعوتها جماهير الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك على كافة المستويات لإيقاف مجازر الاحتلال اليومية في قطاع غزة. وأكدت الحركة أن جرائم جيش الاحتلال في القطاع واستهداف قيام النازحين إمعان متواصل من الكيان في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل وانتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية والإنسانية. واعتبرت حماس تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه ما يحدث في القطاع وصمة عار لن تمحى، مضيفة أن أبشع جرائم الكيان الغاصب تتم بغطاء أمريكي. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة لأكثر من 70 شهيدا منذ فجر اليوم، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 5 مجازر أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 45,580، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 108,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد قصف الاحتلال منطقة حمد وخيمة للنازحين بخان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف مواطنين بحي الشجاعية بمدينة غزة وبلدة الزوايدة وسط القطاع. أقر جيش الاحتلال بانتحار 28 جنديا منذ بدء العدوان على غزة، في أعلى رقم يسجله الكيان منذ أكثر من 10 سنوات. وكشفت صحيفة يدعوت وحرنوت أن 6 جنود إسرائيليين انتحروا خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى ما يعانونه من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب القتال في غزة ولبنان. واعترفت الصحيفة أن الأرقام المنشورة لا تعكس واقع ما يحدث، مشيرة إلى رفض المؤسسة العسكرية نشر إحصائيات حقيقية بهذا الخصوص. كما واعتبر مراقبون للشأن الإسرائيلي بأن استقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت من الكنيسة واستمراره في حزب الليكود بمثابة إعلان حرب على نتنياهو من داخل الحزب الذي يرأسه. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن هذا الموضوع.
لو سئل نتنياهو عن أمنيته في العام الجديد لقال بأن يغادر يوآف غالانت الحياة السياسية للأبد، لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. يوآف غالانت قدم استقالته من الكنيست، لكنه أعلن أنه سيظل مستمرا كعضو في حزب الليكود الحاكم. الرجل في بيان متلفز ألقى بملفات متفجرة، أهمها موضوع تجنيد الحريرين والذي يثير أزمة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي وخاصة داخل الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى ملف الحرب على غزة الذي يصر نتنياهو على عدم إنهائه. الأهم في كلمات غالانت أنه تحمل المسؤولية عما حدث في 7 أكتوبر في رسالة لنتنياهو الذي ما زال يرفض تحملها علنا.
هذه الاستقالة يعني ستعزز المخاوف داخل الائتلاف الحكومي، هناك تصدعات أخرى سببها إتمار بن غفير، وهذا الائتلاف بات يعني لديه هاجس انهيار الحكومة.
استقالة غالانت من الكنيست وبقائه عضوا في الليكود فهمت بأن الرجل قرر أن يشن حربا على نتنياهو من داخل الحزب، وأن ينضم إلى المناوئين للرجل والذين أصبحوا يرون أنه يهدد بقاء الحزب في سلة الحكم في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى اعتبار بعض هؤلاء بأن نتنياهو حول الليكود إلى مزرعة خاصة له. في هذه المرحلة قد يرى البعض بأن غالانت لا يملك أكثر مما قام به من استقالة وهجوم على نتنياهو، لكن الرجل الذي أقيل من موقعه كوزير للحرب على الهواء ينتظر الانتخابات الداخلية للليكود والتي ستكون فرصة لشن غارة قاتلة على نتنياهو. نتنياهو ضحى بغالانت لأنه شعر بأن الرجل شكل خطرا عليه، لكن عليه الآن أن ينتظر معسكرا كاملا في الليكود قد يقوده غالانت. في تل أبيب يدركون تماما بأن الأزمة تسمى نتنياهو. أما نتنياهو فيتمترس بإئتلاف حكومي يملك الأغلبية في الكنيست، لكن هذه الأغلبية شاءت أم أبت ستصطدم قريبا بجدار إسمنتي يدعى تجنيد الحريري.
أعلنت سرايا القدس اليوم قصف مستوطنة حوليت في غلاف غزة برشقة صاروخية من نوع 107. كما أعلنت السرايا تنفيذ قصف بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى باستخدام قذائف هاون واستهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال اعترف برصده صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة نيتيفوت. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة شهداء كوادر تأمين المساعدات إلى أكثر من 730. بيان للمكتب الحكومي اعتبر استهداف الاحتلال قوى الأمن وفرق تأمين المساعدات مخططا يهدف لنشر الفوضى والفلتان الأمني وخلق فراق إداري في القطاع، مشددا على مواصلة موظفيهم خدمة الأهالي وعدم تراجعهم عن أداء واجبهم الوطني. يأتي هذا البيان بعد الإعلان عن استشهاد مدير عام جهاز الشرطة في غزة محمود صلاح إثر غارة للاحتلال على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع اليوم. استقبلت الولايات المتحدة بداية العام الجديد بسلسلة حوادث عنيفة في عدة ولايات أدت إلى مصرع وإصابة العشرات. السلطات الأمريكية باشرت بتحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات الحوادث مع التركيز على احتمال صلتها بالإرهاب. تابعوا هذا التقرير حول هذا الموضوع.
تواجع رأس السنة الميلادية في الولايات المتحدة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في عدة مناطق بالبلاد. ففي البداية قتل 15 شخصا وأصيب حوالي 30 آخرين بجروح عندما دهس عسكري أمريكي سابق يحمل ميدالية حرب على الإرهاب، يرجح أنه اعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية، دهس بشاحنته حشدا من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورليانز جنوب البلاد قبل أن ترده الشرطة قتيلا في موقع الهجوم. مكتب التحقيقات الأمريكي FBI قال إن المحققين عثروا على أسلحة وما قد يكون عبوة ناسفة في السيارة، كما عثروا على عبوات ناسفة محتملة أخرى في الحي الفرنسي.
نتعقب كل الخيوط، نعمل على تحديد الارتباطات والانتماءات المحتملة للمهاجم مع منظمات إرهابية. لا نعتقد أنه هو المسؤول الوحيد. تم العثور على قنبلتين يدويتين وإبطال مفعولهما.
عقب هذه الحادثة قتل شخص وأصيب 7 آخرون جراء انفجار سيارة تسلا أمام فندق للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن اطلع على حيثيات الحادث ووجه فريقه بتقديم أي مساعدة فيدرالية قد تكون ضرورية.
نتعهد بأن تعمل كل وكالات إنفاذ القانون بلا كلل للتحقيق في هذا الفعل الشنيع. المحققون يبحثون عما إذا كان هناك صلة بين الحوادث. حتى الآن لا يوجد دليل يربط بينها.
من جهته أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن معدل الجريمة بلغ مستوى غير مسبوق، وربط الهجمات بالهجرة غير النظامية وهي القضية التي كانت محور فوزه في الانتخابات. وفي سياق سلسلة الحوادث أصيب 10 أشخاص في حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلي في مقاطعة كوينز في ولاية نيويورك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مهاجما استهدف الملهى قبيل منتصف الليل ما أدى إلى وقوع إصابات غير خطرة، وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع الهجوم.
ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو إلى متابعة نهج الشهيد قاسم سليماني من أجل تكريس الوحدة. السيد الحوثي ينتقد عدم إنصاف مجلس الأمن العرب والفلسطينيين بصراعهم مع الكيان الإسرائيلي وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم لأكثر من 70 شهيدا. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي يهدف إلى نشر خطاب المقاومة، وانطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iran-sadar.ir. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في معادلة محور المقاومة والإسناد اليوم؟ ما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ المقاومة ومتطلبات المرحلة موضوع برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 54 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,553 شهيداً وإصابة 108,379 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
مفردات الحرب الإسرائيلية بأكملها تجسدت في العام الميلادي الجديد، سواء أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد وجزء من مدينة غزة، والتي ستجبر عشرات الآلاف من المواطنين على ترك ما تبقى من منازلهم نحو مخيمات النزوح، أو بعدد الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم والتي خلفت نحو 34 شهيدا فلسطينيا منذ منتصف الليل وحتى هذه الساعة. كان أعنف الغارات ربما في جباليا البلد التي استشهد فيها 15 مواطنا دفعة واحدة، ثم 6 مواطنين حاولوا الخروج من جباليا نحو مدينة غزة، وصولا إلى مدينة غزة التي تعرضت الأحياء الشرقية فيها خاصة حي الشجاعية لأكثر من غارة. الغارة الأولى أدت لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين في قصف منزل لعائلة سويركي، ثم شهيدان في قصف تجمع للمواطنين وسط حي الشجاعية. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل هذه الغارات بشكل مكثف، وصولا إلى القصف المدفعي المكثف على مخيم النصيرات وعلى جزء من مخيم البريج، انتهاء بمدينة خان يونس التي قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها منزلا ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة 2 آخرين في حي المنارة جنوب شرق مدينة غزة. وأكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل في جباليا، بيت حنون، بيت لاهيا، وخاصة في محيط مشفى كمال عدوان الذي تعرض لأكثر من 14 غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال أيضا ينشر مزيد من طائرات الاستطلاع في كل مكان من قطاع غزة، منذرا بتكرار القصف على القطاع. أيضا الأوضاع الإنسانية كانت صعبة وقاسية على المواطنين الفلسطينيين بعد أن أعلن الدفاع المدني أن 1500 خيمة تعرضت للغرق في مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من خيام المواصي في رفح وخان يونس ودير البلح، وحتى الخيام التي أقيمت مجددا في مدينة غزة للنازحين من جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون. 1500 خيمة، أي أن هناك أكثر من 1500 عائلة تعرضت خيامها للغرق وأصبحت تبحث عن مأوى، تضاف إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين يعانون كثيرا في فصل الشتاء.
للجراح النازفة سلاما، للعيون الباكية سلاما، لغزة لصمود الكبار سلاما، لغزة لأطفال الحصار سلاما، لغزة صمود الكبار سلاما، لغزة
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تمكن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. وأجهز المقاومون في اشتباك من مسافة صفر على 5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة، وأحرقوا دبابة ميركافا مع طاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا في داخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام. وأكلت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال في بيت حانون شمالي قطاع غزة بخليفة الياسين 105، موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيبت مجندة من جيش الاحتلال في عملية دهس عند حاجز حشم نائيم قرب رام الله، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على سائق المركبة الذي نفذ العملية ما أدى إلى إصابته. كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن ثلاث إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس إثر اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة من مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين مقاومين من كتيبة نابلس وقوات الاحتلال في المدينة. وأعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس عن تصدي مقاتليها فجرا لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون ومحيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث تمكن المقاومون من تحقيق إصابات بعد إمطار الآليات العسكرية المقتحمة محيط المخيم بزخات كثيفة من الرصاص. وكانت كتائب شهداء الأقصى قد أعلنت استهداف حاجز عورتا العسكري جنوب المدينة بصليات مكثفة من الرصاص وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال. كما تصدى مقاومون فلسطينيون فجرا لقوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة بعد أن اقتحم جيش الاحتلال المخيم برفقة جرافة عسكرية وانتشر في عدة حارات داخل المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص ودهم عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. مستمعين الكرام، عند خيار الصبر وليس بحال العجز، تعمل المقاومة في لبنان زمن الهدنة المرسومة باتفاق لوقف إطلاق النار مع العدو. هي القاعدة التي أكدها الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، فحزب الله قرر أن يعطي فرصة على أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، وما يجري من اعتداءات صهيونية هو مسؤولية الدولة اللبنانية ورعاة الاتفاق، بل الأمر هذا مسؤولية الجميع كما قال الشيخ قاسم.
هذه المرحلة في الحقيقة هي مرحلة ثالثة وجديدة اسمها مرحلة ما بعد الاتفاق، والمسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية والدول الراعية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بطريقة سياسية حتى تخرج إسرائيل من لبنان. لكن إسرائيل ترتكب الخروقات والاعتداءات المختلفة التي وصلت إلى مئات الاعتداءات. حزب الله قرر أن يعطي فرصة وقرر أن تتحمل الدولة مسؤوليتها. هذه مرحلة سياسية تصدت الدولة لها، وهناك أصوات ونحن نوافق معهم أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق. لذا نحن نعتبر أن الاعتداء الذي يحصل الآن يحصل على الدولة، يحصل على المجتمع الدولي، يحصل على كل الذين رعوا هذا الاتفاق. هذه مسؤوليتهم وهم عليهم أن يتحملوها بشكل مباشر. المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها، ولديها من الإيمان المتجذر والثلة المؤمنة الاستشهادية ما يمكنها أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل إن شاء الله.
هي المقاومة في كل ساحات الواجب فوق كل الصعوبات وبإتقان الأولويات، وهو ما يعرفه العدو ويخشاه خبراء واقفون عند ميزان العزيمة المختل بين طرفي الحدود. هي المقاومة الصامدة في لبنان، والنصر سيكون حليفها كما حال أشقائها في اليمن، كما أكد الإمام السيد الخامنئي في ذكرى قائد شهداء المحور الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفيقه الحاج أبي مهدي المهندس، وكما هندسا وإخوانهما العمل المقاوم في كل الساحات بوجه الأعداء، كذلك سيكون الحال عند شباب سوريا الذين لن يدعوا أرضهم محتلة لا من الصهيوني ولا الأمريكي ولا أي كان، وفق ما أشار الإمام الخامنئي. إشارات النصر اليمنية عززتها طائرات MQ-9 الأمريكية التي تتساقط بالدفاعات الجوية فوق الأراضي اليمنية، وفوقها الكلام العبري الواضح لكبار الخبراء الصهاينة بأن أوقفوا الحرب على غزة إن كانت ستوقف الضربات اليمنية التي لا حل لها، كما أشار الرئيس السابق لمنظومة الدفاع الجوي الصهيوني ران كوخاف. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
الذين يقولون إن دماء الشهداء الذين دافعوا عن المقدسات ضاعت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة هم يرتكبون خطأ كبيرا. لولا هذه الدماء ولولا هذا الجهاد لما كان هناك اليوم خبر عن العتبات المقدسة في كربلاء والنجف والعتبة الزينبية. الدماء التي بذلت في سبيل الله لن تضيع، والنصر مؤكد، والذين يروجون للفتنة اليوم سوف يداسون يوما ما تحت أقدام المؤمنين. لبنان واليمن هما رمزان للمقاومة، وعلى الرغم من تلقيهما بعض الضربات إلا أنهما لم يستسلما وسينتصران. المعتدون على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية سيجبرون على الكف عن التلاعب بأبناء المنطقة وسيخرجون منها أذلة.
ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في معادلة محور المقاومة والإسناد اليوم؟ ما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
لكم كل التحايا ولكل المستمعين ولكل المجاهدين، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. عام جديد تستقبله غزة في مواجهة العدوان الصهيوني وسط غياب موقف رسمي عربي يعني لم يتخطى حدود التنديد إلا في بعض الحالات، بموازاة ثبات على الأرض تسجله المقاومة بالرغم من تهديدات وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بتصعيد غير مسبوق. غزة ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة، ما التوقعات في العام الجديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. غزة صحت في اليوم الأول من العام الجديد على مجزرة رهيبة بحق المدنيين بحق النساء والأطفال. غزة صحت على مزيد من التهديدات ومزيد من التدمير، ولكن في الوقت نفسه غزة أيقظت العدو الصهيوني في العام الجديد على صواريخ خارج حدود غلاف غزة. لذلك المقاومة الفلسطينية في غزة لم تتراجع وما زالت مستمرة، وهذه المقاومة هي التي تفرض في الميدان وجودها. يعني حتى اليوم 15 شهر لم يستطع العدو الصهيوني من تحقيق إنجازاته، من تحقيق أهدافه التي أعلن عنها، وذلك بفضل المقاومة في فلسطين وليس بفضل الدول العربية ولا بفضل الأمم المتحدة ولا بفضل الدول الغربية، إنما صمدت بقوة أبنائها بقوة شعبها بقوة المقاومة في داخل فلسطين التي ما زالت واقفة. وبالمناسبة في هذه الأيام أيام الصمود، هذه المقاومة في فلسطين لم تكن صاعدة من عبث، أو لم تكن اليوم بمقدراتها كما هي اليوم تأتي من لا شيء، بل هي مستندة إلى محور المقاومة. هذا محور المقاومة الذي كان أحد أهم أركانه وأحد أهم أسسه الشهيد القائد الحشد قاسم سليماني هو الذي وضع استراتيجية الصمود في دول محور المقاومة. يعني كانت للشهيد سليماني محورية أساسية ترتكز على أن لكل قوة من قوة هذا المحور أن تكون لها استراتيجية دفاعية خاصة، أن تكون لها إمكانات خاصة، أن تكون لها ذاتي بالتصنيع بالتسليح، بحيث كما توقع الشهيد، بحيث لو كان هناك فرض لأحد مكونات هذا المحور أو فرض حصار على أحد مكونات هذا المحور لا يتأثر، وهذا ما نحن عشناه في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن.
في جبهة
المقاومة فلسطين ما زالت موجودة وبقوة.
في جبهة لبنان العام 2024 المقاومة سجلت ثبات في الإسناد بالرغم من ما تحملته من على مستوى قيادتها وقاعدتها الشعبية. في العام الجديد العدو يواصل خروقاته. الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أكد في كلمته ضرورة التمسك بالوجهة السياسية لمواجهة خروقات الاحتلال. هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
بالنسبة إلى لبنان، يعني سماحة الشيخ نعيم قاسم أعلن بشكل صريح، يعني هو أطلق نقطتين مهمتين. الأولى بأن المقاومة استعادت بنيتها، استعادت قوتها، عملت على ترميم هيكلياتها ونظمت هيكلياتها بشكل تام، لذلك حتى بالإعادة القوة واستعادة قوتها هي تسير في طريق مستمر بهذا النحو، يعني تعيد الإمكانات، تعيد القوة. لذلك المقاومة رغم كل ما كان في العام الماضي من بطش صهيوني ومن إجرام صهيوني، بطبيعة الحال تلقت ضربات قاسية، ولكن بفضل الله وبفضل قيادياها ومجاهديها استطاعت الصمود، استطاعت أن تفشل كل أهداف العدو الإسرائيلي والأمريكي. وفي الجانب النقطة الثانية من كلام سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بأنه أوكل هذه المهمة إلى الدولة اللبنانية، يعني هذه الدولة اللبنانية لطالما كنا نسمع نحن في لبنان بأنها هي تريد أن تمسك زمام الأمور، ولا بالمناسبة يعني لم يكن أحد يمنعها من ذلك. هي تريد أن تتولى حماية الجنوب والجنوبيين، هي تريد أن تقف سدا منيعا. هذه المبادرة اليوم هي برسم الدولة اللبنانية، يعني لحتى اليوم أكثر من شهر الدولة اللبنانية هي مسؤولة عن الأمن الجنوبي، هي مسؤولة عن رد الاعتداءات الجنوبية. للأسف يعني بعد لم نرى ولم نشاهد أي تقدم أو عملية أو أي مسألة يمكن أن تحمي الجنوبية. أطلق الوزير السابق الحاج محمود قماطي تهديدا جديا للعدو الصهيوني، يعني بأنه بحال الدولة اللبنانية لم تقم بواجباتها كما هي طالبت، فأن اليوم 61 من انتهاء هذه الهدنة سيكون هناك كلام آخر بحال استمر العدو الصهيوني بالخروقات وباحتلال بعض المناطق في الجنوب، لأن هذا العدو الصهيوني لم يستطع طيلة 66 يوم من المواجهات الميدانية المباشرة رغم كل ترسانات العسكرية البرية والجوية والبحرية، لم يستطع أن يتقدم إلى أي قرية من القرى الجنوبية، بينما وجدناه اليوم في هذه الهدنة ومع وجود لجنة المراقبة ومع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدولة اللبنانية وإلى ما هنالك مما يسمونه هم بمجتمع دولي، وجدنا أن العدو دخل إلى الخط الثاني من القرى. يعني لم يدخل فقط إلى القرى الأمامية المباشرة، بل دخل إلى الخط الثاني، وهذا موضوع خطير جدا. يعني بالأمس دخل إلى قرية بيت ليف، هذه القرية عجزة عن وصوله إلى أطرافها، ليس يعني إلى القرى التي قبلها لم يستطع الدخول إليها. اليوم وجدناه في بيت ليف، أيضا في القنطرة، أيضا في بعض القرى الأخرى. هذا موضوع جدا حساس، لذلك حزب الله يترقب بشكل جدي وكبير أي محاولة بعد 61 يوم ليرد على كل الخرقات بما يتناسب.
طيب إلى اليمن، يعني من عام 2024 حتى 25 يواصل إسناده للقطاع المقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات، والمقاومة طبعا بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها، هل حسم العامل اليمني مكانته في معادلة الصراع؟
بطبيعة الحال اليمن تعرض لحصار وحرب قاسية جدا من التحالف الأمريكي العربي، من التحالف الأمريكي الغربي، من القوة الصهيونية بأذرعها في المنطقة. استطاع اليمن أن يصمد، يعني حتى اليوم ما زال اليمن محاصرا، يعني قرابة 10 سنوات، يعني في شهر أذار، يعني بعد 3 أشهر، يعني 9 سنوات و9 أشهر الحصار مطبق على اليمن. اليمن اتكل على الله، توكل على الله، اعتمد على خبرة شبابه، على معنويات شبابه، على كفاءة شبابه وقياديه. لذلك بات اليوم رقما صعبا في المجتمع الدولي. يعني اليمن اليوم عندما يغلق البحر الأحمر، وعندما يغلق بحر العرب، وعندما يستطيع وعندما يهدد بإغلاق مدينة هرمز، يعني هذه المنطقة كلها تحت سيطرة اليمن، منطقة استراتيجية جدا مهمة للعالم، كل العالم. لذلك اليمن اليوم تفاعل مع الأمة، تفاعل في قضية محور المقاومة، أخذ خياره وقراره المناسب والصحيح، وبات هو العدو الأول اليوم للولايات المتحدة الأمريكية. واليمن هو الدولة الوحيدة اليوم التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة. يعني حتى روسيا في أوكرانيا تواجه أدوات الولايات المتحدة الأمريكية وتواجه حلف الناتو بالوكالة، يعني أوكرانيا بالوكالة عن حلف الناتو، بينما اليمن لا، اليمن اليوم يواجه الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة. القوة الأمريكية الحربية البحرية الموجودة في البحر الأحمر وفي المنطقة يواجهها اليمن بكل صلابة.
طيب.
القوة البحرية البريطانية إضافة إلى القوات الأمريكية.
طيب.
لذلك اليمن اليوم نراه صلبا قويا عزيزا.
طيب.
مقتدرا.
يعني في ظل دكتور
الدولة العربية الوحيدة التي ما تزالت تساند.
طيب باختصار دكتور، عذرا على قطع كلامك، باختصار لو سمحت، يعني في ظل هذه التطورات، غزة، لبنان، اليمن، تصادف هذه الأيام الذكرى 5 أيضا لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس ورفيقه أبو مهدي المهندس، كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل هذه التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؟
يعني بكلمة مختصرة جدا نقول هذه كلها من بركات الشهيد قاسم سليماني، كلها لمسات وخطط وموضع يد الشهيد قاسم سليماني بأفقه، بعقله، باستراتيجيته. لذلك نحن لا نعتقد بأنه استشهد ورحل، بل نحن عندما نرى هذه الإنجازات، هذه القوة، هذا الصمود الهائل من اليمن إلى العراق إلى البحر إلى فلسطين إلى لبنان، نحن نرى الشهيد قاسم سليماني موجود بيننا بعقله، بفكره، بخططه، باستراتيجيته، وإلا وهو بإجماع الجميع وبالتعاون ومساندة الجميع، لا سيما شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله والسيد محسن وآخرون. هناك الكثير من القادة الذين تعاملوا وتعامل معهم الشهيد قاسم سليماني، سواء في لبنان، في فلسطين، في العراق، في كل هذا المحور. نحن اليوم نرى هذه القوة متأصلة ومتجذرة لأنها تواجه أعتى قوة في العالم. يعني اليوم نحن لا نواجه فقط العدو الصهيوني، لا نواجه فقط بعض أذناب الولايات المتحدة الأمريكية، لا، نحن اليوم نواجه أعتى قوة في المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، بريطانيا مباشرة، ألمانيا مباشرة، فرنسا مباشرة. لذلك خطط واستراتيجية الشهيد قاسم سليماني أثمرت فعلا، أثمرت في المنطقة رغم كل هذه التضحيات، لن يكون هناك مصر بدون تضحيات.
نعم، شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الدكتور حسن إبراهيم على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع من اليمن. فللمرة 14 منذ بداية إسناد غزة تمكنت القوات اليمنية من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من نوع MQ-9 المتطورة. التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
MQ-9 تردد اسمها كثيرا في بيانات القوات المسلحة اليمنية، طائرة الاستطلاع الأمريكية المتطورة لا تفارق مرمى أهداف الدفاعات الجوية اليمنية مع بداية العام 2025.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، بعون الله تعالى تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
هي طائرة الاستطلاع الثانية التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال 72 ساعة، والرابعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وتتصف MQ-9 بمواصفات تكنولوجية عالية يستخدمها الجيش الأمريكي بكثرة في ضرب أهدافه. تكلفة الطائرة الواحدة منها 56 مليون دولار، مع نظام تشغيلها الذي يوصف بالمفترس لأنه يمكنها من القيام بأكثر من مهمة. الطائرة تصنعها شركة جنرال أتوميكس، ويبلغ طول الواحدة منها 11 مترا، بينما يبلغ عرضها مع الأجنحة 20 مترا، وهي بذلك تعد من أكبر الطائرات الأمريكية التجسسية، ووزنها من دون تزويدها بالذخائر أكثر من طنين. للطائرة القدرة على الطيران لمسافة 1850 كيلومترا دون التزود بوقود إضافي، ويمكنها كذلك القيام بمهام متعددة على ارتفاعات متوسطة، وهي مجهزة بنظام رادار ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع الأرضية، وهي قادرة على حمل أسلحة وقنابل موجهة بالليزر وذخائر، وتوصف بأنها من أهم الطائرات في الأسطول الأمريكي وأحد مقومات قوته. تصر القوات المسلحة اليمنية على إسقاط الطائرات الأمريكية المكلفة بمهام تجسسية فوق أراضيها، وهي بذلك تترجم مستوى دفاعاتها وتقدمها التكنولوجي، كما تؤكد عزم اليمن على التصدي لكل أشكال العدوان الأمريكي البريطاني والصهيوني بالتزامن مع معركة إسناد غزة وشعبها المظلوم.
وفي تداعيات إسناد اليمن لغزة، يشهد كيان الاحتلال ارتفاعا بالأصوات المنادية بوقف الحرب على غزة لضمان توقف الضربات اليمنية لتل أبيب، وذلك بعدما لمس الصهاينة عجزهم بالكامل أمام إسناد اليمن لغزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وضع اليمن الكيان العبري في وضع محرج جدا، بل أمام حائط مسدود، فلهو قادر على توجيه ضربات تنهي إطلاق الصواريخ التي تسقط فجرا على تل أبيب وتوقظ معها ملايين الصهاينة فزعين، ولهو قادر على خوض حرب مباشرة لأسباب باتت معروفة، وخاصة البعد الجغرافي، ما دفع بالرئيس السابق لمنظومة الدفاع الجوي ران كوخاف ليطالب بوقف الحرب في غزة لأنه السبيل الوحيد لوقف صواريخ اليمن، بينما تتخوف أوساط صهيونية أخرى من رفع اليمنيين درجة استهدافاتهم لتصل إلى منشآت الطاقة في كيان الاحتلال.
لم أفهم ماذا يريد اليمنيون منا تماما، وهم يقولون على الأقل إنهم متضامنون مع الفلسطينيين، وإنه في حال توقفت الحرب في غزة فإن أطلاق النار سيتوقف، وأعتقد أن علينا أن نستعيد الأسرى وأن ننهي القتال في غزة وأن نوقف هذه الحرب الملعونة، وإذا كان أطلاق النار من اليمن سيتوقف في هذا الإطار فأنا سأكون سعيدا.
الحوثيون كما رأينا يواصلون عمليات الإطلاق كالمعتاد في محاولة لخرق الحياة الاعتيادية في إسرائيل، حيث أطلقوا صاروخين باليستيين نحو محطة الطاقة جنوبي القدس، وكذلك أطلقوا صاروخا آخر نحو مطار بن غوريون، والحوثيون يقولون إننا في معادلة محطة الطاقة مقابل محطة الطاقة ومطار مقابل مطار، وهم يفعلون ما يريدون.
وأمام هذا العجز الإسرائيلي الواضح، يبرز إجماع في تل أبيب على ضرورة التدخل الأمريكي بشكل واسع إلى جانب الكيان المؤقت في قصف اليمن، أو بتحريك الأطراف المعادية لحركة أنصار الله في الداخل اليمني من أجل إضعافها.
الحوثيون يعتمدون الآن نظرية أساسية جدا عبر إطلاق صاروخ واحد فجر كل يوم، لأن هذا نوع من حرب الاستنزاف اتجاهنا، وهم ليسوا بحاجة إلى أكثر من ذلك، لذا يجب تطوير ردنا بتحريك الوضع اليمني من الداخل بالتعاون مع دول أخرى.
إسرائيل لا تستطيع تحقيق الإنجاز العسكري بمفردها مقابل الحوثيين، فهذا تحد كبير جدا وخصوصا في هذه الفترة. فربما مع المزيد من الاستعداد والعمل وبذل الجهد في جمع المعلومات وبالمزيد من المساعدة من الأمريكيين يمكن أن نغير الواقع، ولكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت.
محللون عسكريون صهاينة قالوا إن من يدعي أنه قادر على إضعاف اليمنيين عبر ضربات نوعية أو اغتيال قادتهم فإنه يزيف الحقيقة، لأن جمع المعلومات من اليمن يحتاج لسنوات لتكون هذه العملية مؤثرة، وهذا ما لا تملكه تل أبيب حتى الساعة.
إلى لبنان، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية.
بطبيعة الأحوال اعتداءات إسرائيلية متواصلة ومستمرة على الأراضي اللبنانية، وفي سياق الخروقات التي تنفذ يوميا من قبل العدو الإسرائيلي بمختلف الوسائط على أو الخروقات لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر. اليوم يعني بعد الانتشار الذي نفذه الجيش اللبناني في بلدة شمع ودخول الجيش إلى شمع عقب خروج العدو الإسرائيلي منها وقيام اليونيفيل بعمليات مسح، كانت أيضا المسوحات بدأت لتشمل بلدة طير حرفة في الأيام الأخيرة، ولكن كانت بلدية طير حرفة أعلنت في بيان منذ أيام أن البلدة لا زال العدو يتمركز في أطرافها، ولكن الدخول إليها محصور بقوات اليونيفيل التي ستعمل على مسح البلدة، ويعني مسوحات هندسية من الذخائر والقنابل أو ما هو غير منفجر وقد يكون تركه العدو الإسرائيلي في تلك البلدة. ولكن وصل الجيش اللبناني إلى مركزه السابق بالأمس في بلدة شمع، اليوم الجيش نفذ انتشار في البلدة ونفذ دوريات في هذه البلدة، ولا زال فوج الهندسة في الجيش يعمل على يعني تنظيف هذه البلدة. ما تكشف هناك يعني يبين طبيعة التعامل الإسرائيلي مع القرى الجنوبية التي ليس فيها أي أحد في هذه الفترة. العدو الإسرائيلي يمارس حقده وإجرامه وإرهابه على هذه القرى وعلى منازلها الفارغة التي يسويها بالأرض أو يحرق ما ينجو منها من التدمير ومن عمليات النسف. جزء كبير من يعني او الجزء الاكبر من بيوت بلدة شمع دمرها العدو واحرقها، ايضا اعتدى وفق ما عرف اليوم اعتدى مثلا على حقول الطاقه الشمسيه المخصصه لضخ المياه ومراكز دفاع مدني للهيئه الصحيه ولكشافه الرساله الاسلاميه وايضا حتى مركز الجيش اللبناني ومحيط هذا المركز ومناطق عده. هذه الاعتداءات ايضا كانت قد نفذت في الظهيره وفي النقوره وفي بقيه القرى وصولا الى عيطرون التي كان وفق المعطيات نفذ العدو اعتداء فيها قبل بعض الوقت بإحراق عدد من المنازل في هذه البلدة. أيضا الحال نفسه في الخيام وتكشف الوضع بعد انسحاب العدو ودخول الجيش إليها. أما على مستوى أيضا تسيير الطائرات والمحلقات والطيران الحربي أيضا إضافة لطيران الاستطلاع هو مستمر أيضا بطبيعة الحال وبوتيرة تتصاعد يوميا. التحليق بالطيران المسير كان على علوم منخفض اليوم في صورة في أجواء هذه المنطقة وأيضا في القرى الواقعة في محافظات لبنانية عدة في خرق مستمر أيضا لهذا القرار الذي يمنع تحليق هذه المسيرات ويضمن سيادة لبنان في الجو والبر والبحر وفق ما جاء في بنوده التي يعني لم يطبق منها شيء على مستوى ما هو من جانب العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية. أيضا حملات تمشيط عدة يواصل العدو تنفيذها وتحركات عدة ترصد وتسجل عند الأراضي اللبنانية وداخل الأراضي اللبنانية التي يحافظ العدو على تواجد لقواته فيها. هذه القوات التي كانت تخشى أن تتواجد في هذه القرى قبل وقف إطلاق النار نتيجة لرصد المقاومين واستهداف المقاومين لها وآخرها كما كان يحصل في الأيام الأخيرة من العدوان، إن كان في الخيام أو دير ميماس أو حتى في البياضة أو شمع، العدو كان يحاول التحرك فيها ويعني رسم صورة أنه صاحب القرار على الأرض. إذن هذه الاعتداءات اعتداءات متواصلة حتى هذه اللحظة في الجنوب في ظل يعني انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات والمطالبات اللبنانية بوضع حد لهذه الخروقات من قبل الحكومة ومن قبل اللجنة الخماسية.
إلى لبنان عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار بين العامين 2006 و2025 كان القرار 1701 ولا يزال محط انتهاكات العدو ومن دون رادع لها إلا المقاومة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
عام 2006 وبشهادة المفاوضين العرب أجبرت المقاومة العدو الصهيوني على وقف العدوان على لبنان بعد 33 يوما. عام 2024 وبشهادة الصورة والصوت من الميدان أجبرت المقاومة العدو على إيقاف عدوانه على لبنان بعد 66 يوما. المجبر والمجبر بين التاريخين هما نفسيهما، والمشترك في المحصلة هو القرار 1701. عام 2006 صدر القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي بهدف وقف الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي. عام 2024 أوقف إطلاق النار وفق اتفاق هو برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بتطبيق القرار 1701. أبرز بنود هذا القرار انسحاب العدو الصهيوني من جنوب لبنان وانتشار الجيش واليونيفيل جنوب الليطاني، حصرية السلاح بيد الجيش في جنوب الليطاني، عدم استيراد أو إنتاج أي سلاح غير موافق عليه من قبل الدولة اللبنانية، إقرار آلية مراقبة لتنفيذ القرار، ولجنة مراقبة ذلك كانت عام 2006 ثلاثية تضم لبنان والعدو الإسرائيلي واليونيفيل، وتوسعت عام 2024 لتصبح خماسية بإضافة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إليها. بعد 2006 خرق العدو الصهيوني القرار آلاف المرات برا وبحرا وجوا من دون أي رد فعل عقابي من مجلس الأمن، وكذا حاليا لا تزال الخروق الإسرائيلية لا تتكرر عشرات المرات وحتى تاريخه من دون أي إدانة عملية من مجلس الأمن أيضا. هكذا انقضى أكثر من نصف مهلة الستين يوما. لبنان يلتزم بما عليه وفق إجراءات 1701، العدو لا يفعل، فكيف ستتصرف الخماسية والدول المعنية باتفاق وقف إطلاق النار؟ الكلام كثير والتسريبات أكثر، والخبر يبقى حتى 60 يوما ما يفعل خلالها، ولكل أوان كلامه.
نعم، بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، ولكن تراث الشهيد سليماني سيبقى يترك أثره وبصماته الواضحة على المقاومة، على جبهة المقاومة، على أداء هذه الجبهة، وسيستمر هذا الأداء إن شاء الله ويتحسن يوما بعد يوم ويثخن الجراح في العدو. رحم الله الشهيد سليماني وكل شهداء المقاومة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. هذا موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: ومضاة مشعة من حياة الإمام الهادي سلام الله عليه. محاضرنا سماحة السيد عبد الجبار الموسوي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة